الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الزيارة لهذه الدار المباركة التي يقوم عليها شيخنا الجليل المبارك أبو بكر عبد الرزاق النهمي حفظه الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يزيدنا وإياه وإياكم جميعا من فضله، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. أيها الإخوة الكرام، لا شك ولا ريب أننا جميعا ندرك ما أكرم الله عز وجل به أهل هذه الدعوة، وبالأخص أصحاب هذه الدور، من نفع الآخرين وتعليم أبناء المسلمين والدعوة إلى الله جل وعلا، والتذكير بالقرآن والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تلك أعمال جليلة يقول الله عز وجل فيها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا الاستفهام يراد به النفي، وهو من أبلغ صيغ النفي الذي يأتي بصورة الاستفهام. ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا منه، وهذا كقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أظلم منه. فهذا استفهام يراد به النفي، وهو من أبلغ صيغ النفي كما أسلفنا. فلنحمد الله عز وجل على هذه النعم، ولنحرص عليها، ولنحافظ عليها، ولنستفد منها قبل أن يحال بيننا وبينها بأمور عامة أو خاصة. قد يحال بينك وبينها بأمراض، بأسقام، بأشغال، أو بأمور أخرى يقدرها الله سبحانه وتعالى. فإذا تمكنت من خير فلا تتباطأ عنه، بل جد واجتهد وبادر في تحصيله، فإنك إن فرطت فيه قد لا توفق إليه مرة أخرى، وقد يحال بينك وبين تحصيله. فالله الله في الانتفاع والاستفادة والجد والاجتهاد وبذل كل الطاقات والمقدرات التي يستطيعها الإنسان فيما يعود عليه بنفع في دنياه وأخراه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وفي هذه الليلة المباركة التي أسأل الله خيرها وأعوذ به من شرها، ألتقيكم في محاضرة بعنوان الداء والدواء. وهذا هو الجزء الرابع منها، لأن هذا الموضوع واسع. سبق لنا 3 أجزاء من هذه السلسلة، والآن نأخذ بإذن الله تعالى الجزء الرابع منها: الداء والدواء. مما لا شك فيه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصل أصلا في هذا الباب بقوله ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أو دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فما من مرض إلا وله علاج، وما من داء إلا وله دواء، إلا السام الذي لا دواء له، الذي قال الله عز وجل والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قبل ذلك وقيل من راق، أي هل من راق؟ ما نفع الراقي إذا نزل المنون. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. أبيات تعزى إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من تلك الأدواء. ونحن إذ نتحدث عن هذه الأدواء نعني بها أدواء الباطن، أدواء القلوب، الأدواء التي تتعلق بالأديان لا بالأبدان، فإن أدواء الأبدان لها أصحاب الاختصاص، أناس فرغوا أوقاتهم ودرسوا، بعضهم ينفق عمرا في التخصص في أمراض الأنف والحنجرة، هذا قد كفينا به بغيرنا. فمن عنده شيء من تلك الأدواء يرجع ويتداوى عند أصحاب الاختصاص. وكان مما ذكرناه قبل وهو مناسب أن يرتبط بالموضوع ما يتعلق بحكم التداوي، وأن التداوي منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه. والذي يعنينا من هذه الأدواء ما هو له صلة بموضوعنا أدواء الأديان أو الباطن، هذه علاجها من الواجبات في الأصل لأنها تتعلق بالقلوب، تتعلق بالأعمال، وهي أمور تحقيقها السلامة واجب، السلامة فيها واجبة، يجب على الإنسان أن يسعى للسلامة، وإن مرض يبادر في العلاج لتحصيل العلاج. وشرطنا في هذه المواضيع أن نتحدث من أربعة محاور. المحور الأول تشخيص الداء، المحور الثاني علامة الإصابة بهذا الداء، المحور الثالث النتائج أو الأضرار الجانبية المتعلقة المترتبة على ذلك الداء، المحور الرابع علاج ذلك الداء. ونأخذ الآن مثلا من تلك الأدواء الخطيرة داء الغفلة. داء الغفلة مرض فتاك يقطع بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، حتى يعرف الإنسان هل هو مصاب بهذا المرض أم لا. كيف يعرف ذلك؟ يعرف ذلك إذا كان تجده مستخفا بالاقتحام بالذنوب والمعاصي، مسوفا بالتوبة، تجد عنده عدم الشعور أو الاتعاظ بآيات الترغيب والترهيب، هذا عنده غفلة. فإذا الإنسان سوف بالتوبة وهكذا أيضا اجترأ على الذنوب والمعاصي اتكالا على سعة رحمة الله، هذا عنده غفلة يجب عليه أن يتخلص منها. عاقبة هذا الداء والأضرار التي تنتج منه، ينتج منه لو لم يكن من ذلك إلا دخول النار والعياذ بالله، هذا من أعظم الأضرار. هذه أمراض خطيرة تودي بصاحبها إلى النار والعياذ بالله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه الصفة الجامعة، هذا هو الأصل المرض، أولئك هم الغافلون، الذي سد أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وجعلهم من أهل النار، هو هذا المرض والعياذ بالله، داء الغفلة الذي إذا أصيب به الإنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. لأن الذنوب والمعاصي والشهوات والشبهات لها خاطر على القلب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن أصل كل فعل خاطرة تخطر في الفؤاد، ثم تتحول من خاطرة إلى هم، ومن الهم إلى عزيمة، ومن العزيمة إلى فعل. فأول ما تعرض الفتن، فتن الشهوات أو الشبهات، هي تعرض على قلبك، فإذا القلب أنكرها، أنكر ورود هذه الشبهة، لم يقبلها، نكتت فيه نكتة بيضاء، دليل على الإيمان، دليل على اليقظة. وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرداد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. هذا داء الغفلة داء خطير. كم ترى من الناس غفلة، غفلة عن اليوم الآخر، غفلة عن النار، غفلة عن الحساب والعقاب، غفلة عما خلق من أجله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله عز وجل ما خلقنا عبثا، خلقنا لغاية عظيمة ولأمر جسيم، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. إياك أن تغفل أن بعد الحياة موت، إياك أن تغفل أن بعد العمل حساب، بعد العمل حساب. فالذي يتغافل أو يغفل يتفاجأ يوم القيامة بالأمر وقد حصحص الحق أمامه، يرى أعمال دونت عليه كان في غفلة عنها، يرى صحائفه مملوءة بأعمال كان غافلا عنها، حتى أنه يستغرب، كما قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله: ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كانوا في غفلة أنها تشهد عليهم جلودهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بالله عليكم، هل كانوا يتوقعون؟ كما قال الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون.
فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. شيء لم يكن بحسبانهم، لم يكن بمخيلتهم، كانوا في غفلة عنه، كانوا في إعراض عنه. هذا مرض داء عضال وسم قتال والعياذ بالله. أما طرق العلاج لهذا المرض، طبعا هناك أضرار غير كونه يكون من أهل النار، إما منها ما ذكر في الآية نفسها أن بسبب الغفلة يطمس على قلبه وسمعه ولا يتعظ ولا ينتفع، كل هذه من أضرار الغفلة، من أضرار الغفلة التمادي، من أضرار الغفلة سوء الخاتمة، يتمادى في الذنب والمعصية ويتغافل، بعد أيام سأتوب، يا فلان اتق الله، قال لا زلت شباب، بدري علي الآن، لماذا العجلة؟ إذا قد احدودب الظهر وشاب الرأس أو اللحية أتوب. ثم يفاجأ بالموت ويختم له بخاتمة سيئة، السبب الغفلة، تغافل. ولهذا قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. سبع، عرضوا عليهم الحق، عرضوا عليهم الدين، عرضت عليهم الاستقامة والتوبة، فتباطؤوا وأخروها فتقلبت قلوبهم وأبصارهم والعياذ بالله. أضرار كثيرة جدا، ضرار على حياة الإنسان، على قلبه، على مجتمعه، على أهله، على ولده، أضرار كثيرة. العلاج لذلك يتمثل في بعض الوصفات، والعلاج عادة يكون مر حتى يجد الإنسان نفعه وثمرته، فيه مشقة. فإذا وصف الإنسان الدواء وقيل له هذا فيه دواءه، ربما وقت التوقيت الدقيق لا يتقدم ولا يتأخر، كل ذلك طلبا للسلامة وطلبا للعافية. فمن علاجات داء الغفلة مجالسة الصالحين، أحسن علاج أن تعالج الغفلة أن تجالس الصالحين. لهذا قال الله عز وجل موجها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اختر المجالس، مجالسة الصالحين. هذا سيأتي معنا ما يتعلق بالمجالسة، مرض خاص نذكره متفرعا عن هذا المرض الذي نحن في صدده. مجالسة الصالحين من أعظم العلاجات، فإن مجالسة الصالحين من أنفع الأدوية للغافلين، فإن الصالح نعم الجليس، إذا غفلت ذكرك، إذا اعوججت قومك، إذا تباطأت قدمك، إذا زللت صوبك. إياك من يقول لا بأس لا بأس، احذر الإفلاس. إياك ومن يؤمنك حتى تلقى الخوف، وعليك بمن يخوفك حتى تلقى الأمن الأكبر. بعض الناس يعجبه الذي يقول لن، المتقبل كريم والله غفور رحيم والدين يسر، بدل أن تجالس هؤلاء يسمونهم المطاوعة ومستقيمين ومتشددين، هؤلاء يضيقون عليك كل شيء، حرام 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 حرام، هذا ستضيق أنت، يضيق حالك، فيريد أن يخرج من قيود الشرع إلى فسحة الانفتاح. مسكين يظن أنه سيجد الراحة، والله ما تجد إلا العناء والمشقة، والله ما تجد إلا ضيق الصدور،
والله ما تجد إلا التعاسة. أعظم حياة فيها اتزان وراحة هي الحياة مع الشرع.
أولئك واهمون، الذي يظن أنه إذا تفلت من قيود الشرع أنه سيرتاح، مسكين هذا، هذا نهاية أمره، أنه يبحث عن راقي يرقيه من مركز صحي إلى مركز صحي يعالج الأمراض النفسية، يذهب من مكان إلى مكان، ما قال عندي مرض مستعصي، أحس بضيق، أحس بكآبة، تعال اجلس مع من كنت سميهم المطاوعة والمستقيمين، تجد العلاج إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. آيات في ذلك كثيرة في القرآن الكريم. هذا علاج نافع، مجالسة الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يبين ثمرة هذا الجليس في حديث معلوم لدى الجميع، قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي موسى المتفق عليه: مثل الجليس الصالح والجليس كحامل المسك ونافخ الكيل. الحديث هذا علاج. العلاج الآخر من علاجات الغفلة الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. اكثر من تلاوة القرآن، إذا كثر وردك من تلاوة القرآن كلما أكثرت الورد تخلصت من هذا المرض، وكلما قل وردك كنت عرضة لهجوم هذا المرض عليك، لأنه لا بقاء لداء الغفلة مع وجود القرآن في أعلى درجات العناية به. إن القرآن كتاب موعظة وكتاب ذكرى وكتاب يقظة، فيه ترغيب وترهيب، ذكر الجنة والنار والحساب والعقاب، في أخبار الأنبياء والمرسلين والأمم السابقة واللاحقة، ما في مجال للغفلة. لو تأملت في سورة الفاتحة لعالجت مرض الغفلة بأكمله. سورة الفاتحة، ناهيك عن السورة الأخرى. فالإكثار من تلاوة القرآن والعناية به من أعظم ما يعالج داء الغفلة. ولهذا لعظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وتوجيه أمته بذلك، جعل حياة العبد المسلم كلها منذ أن يفتح عينه إلى أن يغمضها مع القرآن. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع عند أن يستيقظ من نومه؟ ماذا كان يصنع؟ يتلو، يقرأ دعاء الاستيقاظ، ثم يقرأ خواتم سورة آل عمران، يستفتح يومه بالقرآن، يمسح النوم عن وجهه ويقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات، آيات تنخلع لها القلوب، آيات عظيمة. ذكر من صباحه منذ أن يستيقظ من نومه وهو مع اليقظة، مع الإيمان بالله، مع التوحيد، مع ذكر الجنة والنار، مع ذكر اليوم الآخر، ما في مجال للغفلة. وهكذا يأتيه وقت صلاة الفجر فيكثر من تلاوة القرآن الكريم، حتى أنه لتغليب القراءة فيها سماها الله عز وجل قرآن، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أكثر صلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على الإطالة فيها صلاة الفجر، يقرأ ما شاء الله في الفجر، ثم يقرأ في أذكار الصباح، يقرأ آية الكرسي، ويقرأ المعوذات، ويقرأ ما يسر الله عز وجل له من القرآن، وهكذا إذا أراد أن ينام مع ما يقرأ من الورد في غير الصلوات. يريد أن ينام ماذا يصنع؟ يقرأ آية الكرسي،
ويقرأ خواتم سورة البقرة ويقرأ سورة الملك، يعيش مع القرآن ويقرأ المعوذات وينفث، سبحان الله حياة مليئة باليقظة ما فيها غفلة. لكن من كان محروما من هذه التعليمات النبوية يعيش في غفلة، وبعدها يقول قلبي قاسي وقلبي ضيق. أنت الذي ضيقت نفسك، أسباب السعادة بين يديك، الله عز وجل خلقك وهو أعلم بما ينفعك وما يشرح صدرك وما يطمئن حالك، ولكنك تركت أسباب الراحة وتركت أسباب السعادة وتركت أسباب النفع فغفلت. قمت من الصباح تمسح النوم عن وجهك إلى العمل، ما صليت حتى الفجر، هذا كثير من العامة على ذلك. وإن كان طالب علم مقصر في الأذكار، ربما لم يأخذ ورده من قيام الليل، سبحان الله، وأن طالب علم ما تأخذ وردك من الليل، وتريد أن يكون قلبك منبسطا منشرحا، تريد أن يفهمك الله وأن يعلمك وأنت معين. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كان يبقى يذكر الله إلى وقت الضحى، تقرأ في ترجمة تقول متى ألف، متى كتب، متى نفع، متى حصل هذا النفع العظيم. لما تقرأ في ترجمة تجد أن أغلب وقته في أذكار، يبقى من بعد صلاة الفجر إلى منتصف الضحى يذكر الله عز وجل. واليوم يقول لك نوافل العبادة، طلب العلم أفضل من نوافل العبادة. اكمل صلاة الفجر، فتح المصحف أو الكتاب، أين الأذكار؟ أين ورد القرآن؟ قال مشغول عندي دروس. وبعدها ما تشعر إلا وينصرف، والعياذ بالله. والله لقد عشنا وعايشنا أناسا كانوا في غاية الاجتهاد في طلب العلم، ولكنهم كانوا يقصرون في جانب العبادة والأذكار، والله لا أعلم منهم أحدا على طلب العلم إلا حسب علم. أولئك الذين كانوا معروفين بغاية الاجتهاد، حفاظ، يقرأ ألفية ابن مالك في جلسة يسمعها لا يخرب منها حرفا، وهكذا في الفنون الأخرى مجتهد، ولكنه كان مقصر في جانب العبادات. ما لك؟ قال طلب العلم أفضل من نوافل العبادة. يا أخي هذا تلاعب الشيطان يلعب عليك. ألسنا نقول نتعلم لنعبد الله على بصيرة؟ إنما نتعلم لنعبد الله على بصيرة. أين العبادة؟ أين نوافل العبادة من صلاة وصيام وصلاة قيام ليل وصلاة الضحى وقراءة أذكار الصباح والمساء وغير ذلك؟ ما تعلمنا من أجل ماذا إذا لم نهتم بهذا الجانب؟ انتبه أخ الإسلام بارك الله فيك أن يدخل عليك الشيطان من هذا الجانب فيزين لك الباطل ويزين لك الغفلة والعياذ بالله. تلاوة القرآن والمحافظة على الأذكار من أعظم الأدوية لعلاج مرض الغفلة، من أعظم العلاجات أيضا التفكر في انقضاء العمر، تقصير الأمل، تقصير الأمل علاج نافع، ويدخل في ذلك أيضا تذكر الموت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه ما ذكر في سعة إلا ضيقها. تكون في سعة يضيقها عليك، تصغر الدنيا في عينك، لا مجال للغفلة ما دام الموت أمامك، لا مجال أن تغفل. الموت يأتي للشباب أو الشيخ الكبير أو المتوسط، إذا كنت تتذكر هذا المصير ما في مجال الغفلة أصلا. هذا من أنفع الأدوية، قصر الأمل وتذكر الموت، هذا يطرد عنك الغفلة. دليل كما سمعت ما ذكر في سعة إلا ضيقها، ولا في ضيق إلا والسعة. وهكذا أيضا إذا كان الإنسان في غفلة يتذكر على أن الله سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأن الإنسان ربما ينزل به المنون فجأة. ومن أعظم الأدواء أو الأدوية لعلاج داء الغفلة أن يتفكر في المصير وفي البعث والنشور. لهذا الكفار والمشركون من جملة ما ضرهم وغرهم أنهم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ف فهذا الأمر جعلهم يتمادوا في الذنوب والمعاصي والعياذ بالله.
هذا أمر خطير يا عباد الله. أختم أيضا بذكر هذا الداء وله الصلة بالداء الأول، وهو داء الصحبة. الصحبة داء ودواء، له تركيبتان. فالداء في مصاحبة الغافلين، مصاحبة أصحاب المعاصي، مصاحبة أهل الأهواء والبدع، هذا داء مرض.
لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، هذا داء. إذن المجالسة من أعظم الأدواء. كم من إنسان مرض قلبه بسبب مجالسة، كان على استقامة، كان على ثبات، كأمثال الجبال الرواسي، جالس مشكك أو متشكك فأمرضه، أسأل الله العافية. ولهذا السلف حذروا: لا تركن إلى ذكائك، لا تقول أنا ذكي، أنا ثابت، أنا فاهم بالفتن، لا تقول هذا الكلام. يا أخي لست أثبت من يحيى بن معين ولا من سفيان الثوري ولا من مالك بن أنس ولا من غيرهم، الذي ما كان أحدهم يسمع أو يفتح مجال للمبتدع أن يقرأ عليه آية من القرآن. ما كانوا يأمنون على قلوبهم؟ القلوب ضعيفة والشبه خطافة. إياك إياك أن تتهاون بهذا الجانب، أو في جانب الشهوات أو في جانب الشبهات. جانب الشهوات قد يكون الإنسان محافظ مستقيم، فجالس أصحاب المعاصي الفجور، أصحاب الدنيا، أصحاب الإعراض البعد عن الله، فمرض. كان محبا للصالحين، حريصا على مجالس الذكر، يحضر الصلوات في جماعة، يحضر المحاضرات اللقاءات، جلس فلانا من الناس فما تشعر: أين أنت؟ أين ذهبت يا فلان؟ لماذا لم تعد تحضر؟ قال: يا أخي ساعة وساعة. وهكذا يأتي لك بأعذار أخرى. هذا إذا لم يجرؤ أن يصادمك على أنه قد انتكس قلبه، إلا حقيقة الأمر قد مرض وتعب. وهكذا أيضا في جانب الشبهات وهو أخطر. كان بعض السلف يقول: والله يا بني بأن تجالس قردة وخنازير أحب إلي وأهون أن تجالس مبتدعا. لما يقرأ الإنسان مثل هذه الآثار يقول: لماذا كان السلف يشددون هذا التشديد؟ لماذا كانوا يشددون في هذا الأمر؟ فإذا تأملت علمت السبب، وإذا ظهر السبب بطل العجب. مجالسة صاحب المعصية، صاحب الدنيا، مجالسة السباع والوحوش، تذهب بدنياك. أسوأ الاحتمالات ماذا يحصل لك؟ تذهب دنياك، تموت، تأكلك. الحمد لله إذا كنت مت على استقامة فلن يضرك ذلك، الموت سيأتي اليوم أو الغد، ما يضرك أبدا. لكن مجالسة أصحاب الشكوك، أصحاب الحيرة، هذه تقطعك عن الله، تجعل الحق باطل، تجعل السنة بدعة، تجعل الصراط المستقيم معوج. تعرف ما كنت تنكر، تنكر ما كنت تعرف، مصيبة عليك، والله مصيبة عليك. أحد السلف في زمن محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عرض لي الفتنة والابتلاء والامتحان. كان المأمون يبتلي الناس في هذه المحنة، فلما وكانت له بنات وليس له أبناء، فلما بلغهن أن أباهن دعاه المأمون ليمتحنه، وكان رفيق الإمام أحمد، كتبنا له كتابا: يا أبتاه، أما إنه قد بلغنا أن المأمون قد دعاك، فوالله ليأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبته إلى القول بخلق القرآن. انظر على تربية، انظر على ثبات. أما اليوم تجد كثير من الأبناء أو البنات أو آباء والأمهات، يكون الأب الابن مستقيم: يا بني لماذا هذا المظهر؟ سيحصل عليك كذا وكذا وكذا، احلق لحيتك، انزع الثوب عنك، ابتعد عن مجالس الصالحين، اترك المسجد، أخاف عليك كذا، أخاف يعقدوك غير ذلك، يصرفه عن الخير. كان قبل ذلك بعيد عن الله، بعيد عن المساجد، وهو عند الناس شاطر، عند الناس في محط تبجيل واحترام، أقصد أقاربه الذين هم على شاكلته، وهكذا أبوه أو أمه أقاربه راضون عنه، فإذا استقام خافوا عليه. لا تخف عليه، لا تخف ولا تحزن، ثبته على ذلك واحمد الله عز وجل أن هداه ووفقه من غير حول منك ومنه ولا قوة، الله عز وجل ساق له الهداية فحافظ عليها. لماذا تحول بينه وبينه؟ المجالسة أمر خطير، ألا وإن من أعظم المجالسة المجالسة المعنوية التي كنا قد سلمنا منها إلى زمن قريب. كان الناس ما يعرفون إلا المجالسة الحسية، أما اليوم أصبحت المجالسة حسية ومعنوية مع توفر هذه الوسائل، مع الثورة الإعلامية، مع المواقع، مع الإنترنت، أصبح الجليس في مخبأ الإنسان يصاحبه سفرا وحضرا، ربما يجالسه أكثر مما يجالس أباه وأمه وأخاه وزوجته، يجالس هذا الجليس. فإذا لم تحسن المجالسة، وإذا لم تضبط هذا الأمر، ما تشعر إلا وأنت عندك شكوك الملاحدة والعلمانيين والحداثيين والمشككين في الدين وغير ذلك. كم من أناس شباب نعرفهم دخلوا على بعض المواقع، فما تشعر إلا وهو يشكك في الدين ويأخذ من شبهات المستشرقين، وإذا به هذه الآية لماذا كذا، وهذا الحديث لماذا كذا. ثم إذا عرفت السبب أنه أتي منها، عرفت أنه الجليس السيء، واختر قرينك كي يشد أزرك، وشد إن رمت العلا مئزرك. الصاحب ساحب، لا تتساهل، اعرف في أي مواقع تقرأ، اعرف ما هي الصفحات التي تفتحها وما هي المواقع التي تفتحها، ولا يستفيد منها استفادة حقيقية إلا من كان عنده تمييز بين الحق والباطل. هذا داء عضال، بل هذا أصبح من أعظم السموم، من أعظم السموم الذي يستقي منها الشباب وهم لا يشعرون أنهم يستقون سموما. كم من إنسان، كم من شاب مرض بسبب مشاهدة حلقة أو فيلم من تلك الأفلام أو صورة من تلك الصور، وربما أتوا عليها بطابع أنها إسلامية، قال لك مسلسل عثمان، مسلسل كذا، على أنه يمثل الإسلاميين، فما تشعر إلا وقد انحرف به يمينا ويسارا، وتقلبت به الأمور، وأصبح يتلقى ثقافة مغلوطة. يا أخي عندك شيخ في المركز، عندك تلقى عن إنسان تعرف اسمه ونسبه ودينه وعقيدته ومنهجه، كيف تذهب تتلقى عمن لا تعرف؟ لو كانت أرضية والله ما سمحت لك نفسك أن تأخذ منها بهذه السهولة. تسأل عن الدلالين وما مستقبلها، وأما دينك تتساهل بأخذه حتى يمرض قلبك والعياذ بالله. هذا مرض عضال، سم قتال والعياذ بالله، أضراره كثيرة، أضراره كثيرة. لو لم يكن من ذلك إلا أن الإنسان ربما انحرف، ربما ابتعد عن الدين، ربما ارتد عن الدين، ارتد عن الدين بسبب الجليس، بسبب الجليس. كم من أناس جالسوا نصارى، جالسوا حداثيين، جالسوا مشككين، فما تشعر إلا وهم ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. وبحسب الجليس، صاحب البدعة يجرك إلى بدعته، صاحب الشبهة يجرك إلى شبهته، صاحب المعصية يجرك إلى معصيته، صاحب الإلحاد يجرك إلى إلحاده، وهكذا. أخيرا، ما هي العلاجات لهذا المرض؟ ما هي العلاج؟ العلاج سهل، خذ علاج مضاد للعلاج الأول، اختر الجليس الصالح وابتعد عن جلساء السوء، اختر جليسك واختر المصاحب لك، وهكذا أيضا استشر في الكتاب الذي تقرأه. كم من إنسان قرأ كتاب فاختلطت عليه الأمور، كان سبب انحرافه كتاب قرأه، رسالة قرأها، بل وصل بالناس اليوم في الحيرة وعدم الثبات على دينهم، ربما رسالة تأتي في الواتساب أو بعض الوسائل، إذا به تصرفه وتحريفه عن الدين وعن الاستقامة والسنة والعياذ بالله. فهذا من العلاجات، أنك تبتعد عن جلساء السوء وأن تصاحب الصالحين كما تقدم معنا في المرض الأول وعلاجه. هذا أمر ينبغي ألا نتساهل فيه وأن نحرص عليه غاية الحرص. وفي كل هذه الأمراض لا بد أن تستعين بعلاج يعتبر من أمهات العلاجات، وهو الدعاء والثقة بالله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ادعو الله أن يعافيك من كل داء، من كل داء يصرفك عن الله، من كل داء يبعدك عن الصراط المستقيم. اسأل ذلك من الله سبحانه وتعالى. فإذا علم الله عز وجل منك براعة وإقبالا وتضرعا ودعاء، فإن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل، والله مجيب الدعوات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمر لا بد منه حفظك الله من التدبر والتأمل فيما يهجم عليك من الأمراض، وسارع في العلاج، لا يكن همك جسدك. بعض الناس ما أن يصاب بمرض يسير في جسده إلا وبادر إلى البحث عن أفضل الأطباء والاستشاريين، ويسأل عن أعظمهم خبرة، وربما لو قيل له يكلف كذلك مالا كثيرا قال أهم شيء الصحة والعافية. فإذا نزل به داء في قلبه، داء في ما يقطعه عن الله سبحانه وتعالى، استمر عليه ولم يبحث لنفسه عن علاج حتى يصبح مرضا مزمنا. وإذا تطور بالإنسان المرض حتى أصبح مزمنا يصنفونه في ضمن الأمراض المزمنة المستعصية، هذا بسبب أنه طال المرض من غير علاج. فلهذا لا تنتظر حتى تصبح تلك الأمراض مستعصية مزمنة، بل بادر في علاجها من أول وهلة. وإن استطعت أن تقطع أسبابها قبل أن يرد إليك المرض فالسلامة لا يعدلها شيء. وليس من مرض ثم استصح بعد مرضه مثل الذي لم يمرض بالكلية. لهذا عرض رجل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ممن أجاب إلى المحنة ثم تاب، قال: ليس من مرض فعوفي مثل الذي لم يمرض. فكان في نفسه عليه شيء حتى وأنه قد تاب ورجع، لكن لا يستويان، مع أن الإنسان إذا تاب وأناب ورجع وعافاه الله فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ورب إنسان يصح من مرضه كأنما ينشط من عقال وتذهب كل تلك الأمراض والأعراض. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعافيني وإياكم من الأمراض الظاهرة والباطنة. أسأل الله عز وجل رب الناس أن يذهب البأس وأن يشفي، هو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. جزاكم الله خيرا على حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.